أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية: يا هشام كيف يزكو، يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك؟ يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة. رواية جدا عالية. يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف بالذنوب؟ إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف بالذنوب، وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض. يا هشام إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهما خب. قال المصنف: وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه. بقى عندنا مطلب في البحث السابق، قال: وليتحقق بهم الإنذار. ظاهر عبارة الشهيد الثاني أن هذا دليل ثاني على أنه المراد من الطائفة ثلاثة فصاعدا، حيث استدل بالآية وهو قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا، أتى بقرينة أولى، والقرينة هي أن واو الجمع وأقل الجمع ثلاثة. القرينة الثانية أن الآية عبرت بالإنذار، والإنذار لا يتحقق إلا بثلاثة فصاعدان. الوجه فيما ذكره المصنف الشارح أنه يرى أن الإنذار إنما يكون بالقطعي، لكي يتحقق الإنذار لابد أن يكون الإخبار قطعيا، والإخبار القطعي يتوقف على ثلاثة فصاعدا حسب مبنى بعضهم في التواتر، لأن الإخبار القطعي إنما يكون بالتواتر، والتواتر لا يحصل بخبر واحد أو بخبر اثنين، إنما يحصل بثلاثة فصاعدا. وحيث أن الآية عبرت ولينذروا، والإنذار متضمن للإخبار القطعي، والإخبار القطعي يتوقف على ثلاثة فصاعدا، فحمل المصنف الشارح طائفة على ثلاثة فصاعدا. واضح مطلب؟ إذن ينذروا نفس الإنذار يتضمن أن يكون الإخبار قطعيا، وإلا إذا كان الإخبار غير قطعي لا يقال إنذار. والإخبار القطعي في باب التواتر على مبنى كثير من المتقدمين متقوم بالكم، ثلاثة فصاعدا، وإلا خبر واحد أو اثنين ما يسمى تواتر. وحيث أن الآية عبرت بلينذروا للطائفة، والإنذار لا يتحقق إلا بثلاثة فصاعدا، فالمراد من الطائفة ثلاثة فصاعدا. هذا وجه ما ذكره المصنف الشارح، إلا أنه هذا الكلام لا يخلو من إشكال، لأنه لا دليل على أن الإنذار يتضمن الإخبار القطعي، فإنه يصدق على خبر الواحد إذا جاء وأنذر قومه أنه أنذرهم. لو أنا أتيت وقلت لأهلي شيء، أو لزوجتي، أو مثلا لأولادي، فإنه يصدق عليه الإنذار، فدعوى أن الإنذار يتضمن الإخبار القطعي دعوى بلا دليل. واضح؟ دعوى لا دليل عليها. وثانيا لو سلمنا أن يتضمن الإخبار القطعي، لا نسلم أن الإخبار القطعي متوقف على التواتر على 3 فصاعدان، إذ هذا مبني على مبنى في التواتر أن التواتر بالعدد، وهذا المبنى غير صحيح كما حقق في محله. التواتر غير قائم بالعدد، في هناك عامل كمي وهناك عامل كيفي. قد يحصل الإخبار القطعي من خبر واحد محفوف بالقرينة القطعية، قد يكون خبر واحد محفوف بقرينة يوجب القطع. هي ثانيا. ثالثا، لو سلمنا أنه الإنذار يتضمن الإخبار القطعي وأن الإخبار القطعي 3 فصاعدان، فغاية ما يستفاد ببركة هذه القرينة أن المراد من الطائفة في الآية فلولا نفر هو 3 فصاعدا لأجل القرينة، وحينئذ لا معنى للتعدي من الطائفة في هذه الآية للطائفة في محل الكلام وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إذ وجود قرينة محتفة بلفظ الطائفة في الآية الثانية الذي أوجب ظهور معنى الطائفة في معنى 3 فصاعدان من باب تعدد الدال المدلول، القرينة وذي القرينة تعدد الدال المدلول، لا يصير أن المعنى العرفي للطائفة كلما ذكر مراد 3 فصاعدان، فتبقى الآية وليشهد عذابهما طائفة غير محفوفة بهذه القرينة، وحينئذ لا يصح التعدي من ظهور الطائفة في آية إلى ظهور الطائفة في آية أخرى. هذه مسألة مهمة في الاستدلالات، أنه إذا جاء عندنا كلامين وهناك لفظ مشترك بين الكلامين، واللفظ أجملنا في الدليل الأول ما لا نعلم ما هو المراد من اللفظ، وتوجد قرينة يمكن استفادة الظهور من هذا اللفظ في الدليل الثاني أجل القرينة، هذا لا يسير ظهور هذا اللفظ أيضا في الدليل الأول، لأن هناك إنما لأجل القرينة. فإذا هذا الكلام هذا الكلام كل محل إشكال. نعم، لا أقول بأنه طائفة وردت في دليلين، دليل الأول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين التي هي محل الاستدلال، فنحن نسأل ما هو المراد من الطائفة. جاء المصنف وقال أنه الطائفة في آية أخرى وهو قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، استظهرنا من المراد من الطائفة 3 فصاعدة. خب هذا استظهرت لأجل شنه؟ لأجل القرينة، والقرينة من باب تعدد الدال والمدلول، فنقول هذه القرينة موجودة في الآية الثانية وموجودة في الآية الأولى، ولا يصح التعدي من الاستظهار الثابت في الآية الثانية لأجل القرينة إلى الآية الأولى التي لا يوجد فيها قرينة، هذا خلط لا يصح. واضح إذن ما ذكره المصنف محل إشكال. قال وينبغي كون الحجارة صغارا إلى آخر العبارة. في هذا المطلب يقول الحجارة التي يرمى بها المرجوم لابد أن تكون صغار، فهنا مطلبان. المطلب الأول أن الحجارة التي يرمى بها لابد أن تكون صغارا بنحو ينطبق عليها عنوان الحجارة كما يقول الشارع، فيقول وإن قلنا صغارا، إلا أن الصغار لا يسلب عنوان الحجارة، وإلا لو كانت صغار جدا بحيث لا ينطبق عليها عنوان الحجارة بل ينطبق عليها عنوان الحصى، فإنه غير محقق للامتثال. إذن لابد أن يكون صغار بنحو يصدق معه عنوان الحجارة، هذا من جهة الصغر. وإنما عبرنا صغارا يقول لكي لا احترازا عن الحجارة الكبيرة، فإن الحجارة الكبيرة ماذا؟ خلاف للحكم المذكور وهو الاستحباب. ما هو الدليل على ذلك؟ أنه ينبغي أن يكون ماذا؟ ينبغي أن تكون الحجارة صغارا، ينبغي لا يستحب. نعم الآن سيأتي ينبغي معنى الاستحباب. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك مجموعة من الروايات الواردة في الباب 14. في الباب 14 عندنا 3 أحاديث تدل على المطلب. الحديث الأول والثالث والرابع في الباب الرابع عشر، الحديث الأول والثالث والرابع. صفحة 98. خلنا نقرأ الروايات. ظاهر عبارة المصنف أنه يرى الاستحباب. الآن بنشوف وش دليل الاستحباب. قد يقال بأن ظاهر الروايات والوجوب. الآن نشوف الحديث الأول. نعم، في صفحة 99 قال: تدفن موثقة أبي بصير، قال: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم، هي محل الشاهد، ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار، ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار. يستفاد من هذه الرواية بأنه الرم بأحجار صغار على نحو الوجوب لا على نحو الاستحباب. هي الرواية الأولى، إلا أن المصنف لا يعمل بهذه الرواية لوجود أبي بصير، وأبو بصير عنده مشترك، فالرواية عنده ليست بحجة. الحديث ماذا؟ الحديث الثالث. نعم، موثقة سماعة، والمصنف مصنف أيضا شارح لا يقبل بموثقة مع أنها ليست صحيحة عنده. قال: تدفن المرأة كذا، ويرمي الناس بأحجار صغار. نفس الشيء، نفس المضمون، دلت على وجوب الرم بأحجار صغار. إذن هاتان روايتان يستدل بهما على هذا الحكم. وحيث أن كلتا الروايتين ضعيفتي السند على مباني القوم، على مبانيهم يعني، فحينئذ نقول تجري قاعدة التسامح في أدلة السنن. ومقتضى التسامح في أدلة السنن في هذه الحالة أنه نحمل الأمر على الاستحباب. واضح؟ خب، وهذا ما توقف على مطلب في باب التسامح في أدلة السنن، لعله أشرت إليه سابقا، بأنه لو جاءتنا رواية تدل على الوجوب لكن السنن محل خدشة، فهل يصح تطبيق قاعدة التسامح في أدلة السنن في مثل هذا المورد أو لا؟ إذا كان عندنا رواية تدل على الوجوب على الإلزام لكنها فيها مشكلة سندية، فهل يصح تطبيق قاعدة التسامح في أدلة السنن أو لا؟ هنا يوجد خلاف بينهم في مثل هذا المورد. وبيان ذلك القدر المتيقن من قاعدة التسامح في أدلة السنن أن هذه القاعدة إنما شرعت لعلاج مشكلة سندية لا معالجة مشكلة دلالية، بمعنى أن الرواية تدل على الاستحباب في رتبة سابقة أو تدل على الكراهة، إلا أن هناك ضعف سندي، فالمشكلة في الدلالة في السند فقط، في السند، وأما الدلالة تدل على الكراهة، تدل على الاستحباب، فحينئذ يصح تطبيق قاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على ثبوتها، فنعالج مشكلة سندية. فبناء على ثبوت القاعدة نقول الشارع قد وسع باب الحجية، دائرة الحجية في المستحبات والمكروهات، فيرى الشارع أن دائرة الحجية في السنن في المستحبات والمكروهات تشمل الخبر الضعيف، والخبر الضعيف حجة في المستحبات بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وبناء على عدم الثبوت تكون رجاء مطلوبية. هذا مشكلة سندية. تارة تكون مشكلة دلالية، الرواية صحيحة السند لكن عندنا مشكلة دلالية، أو الرواية ضعيفة، خلنا الآن هي مثال، الرواية ضعيفة السند لكنها ظاهرها هو الوجوب، فعندنا مشكلة سندية من جهة لكن الدلالة تدل على الوجوب، فهل يصح تطبيق قاعدة التسامح في أدلة السنن ونقول نحمل هذا الوجوب على الاستحباب أو لا؟ واضح فرض البحث؟ هذه مسألة محل خلاف، ويظهر من الشهيد الثاني وبعض المتقدمين أنهم يطبقون قاعدة التسامح في أدلة السنن في الروايات الضعيفة حتى وإن كانت تدل على الإلزام، فيحملون الإلزام على الاستحباب. حتى لو صريح، لو قال الإمام يجب عليك أن تصلي الجمعة، والرواية ضعيفة السند يحملونها على الاستحباب. أما لماذا، ما هي النكتة في قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ شوفني رواياتنا ظاهرة في الوجوب، غاية المشكلة عندنا مشكلة شنو؟ سندية. الشهيد صرح في بعض الموارد، في موارد في اللمعة صرح قال بأنه وحيث أن الرواية ضعيفة مع أنه دلالتها واضحة الوجوب، قال نحملها على على الاستحباب. إذن الحمل على الاستحباب من هذه من هذا الباب، بل نترقى أكثر نقول حتى لو سلمنا بأن الروايتان تامتان السند أو أحدهما تام السند، إلا أنه يوجد عندنا رواية قد يستفاد منها أن الأمر لا بد من حمل الأمر هنا على الاستحباب. الحديث الرابع، شوف الحديث الرابع هكذا قال: أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، ثم ذكر أنه أقر 4 مرات إلى أن قال فأخرجه إلى الجبان، أخرجوه واضح. فقال يا أمير المؤمنين انظرني أصلي 2 ركعة، هذا مرجوم، يعني هذا تاب، كان يريد التوبة وكان يعتقد أن التوبة ماذا؟ بالإقرار، وأنه حصل على عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. ويظهر من بعض النصوص أن في باب الرج أنه لا يعذب في الآخرة هذا الشخص إذا تاب وحصل على عذاب الدنيا، بل يمدح في بعض الروايات مدح، لا كما في هذه الرواية. قال يا أمير المؤمنين أنظرني أصلي 2 ركعة، ثم وضعه في حفرته، صلى 2 ركعة ثم وضعه في حفرته إلى أن قال فأخذ حجرا فكبر 4 تكبيرات. من هو اللي أخذ حجر؟ أمير المؤمنين. فكبر 4 تكبيرات ثم رماه ب3 أحجار، في كل حجر 3 تكبيرات، واضح. ثم رماه الحسن مثل ما رماه الأمير، ثم رماه الحسين فمات الرجل. كم مرة؟ 9. فقالوا هذا من البعيد جدا أن تكون الأحجار صغيرة، 9 حجرات تقتل الرجل، واضح؟ معصوم خذ حجرة صغيرة. فقال بعض ذكر بعض الأعلام قال بأن هذه الرواية 9 ضربات، وإن لم تصرح بأنها كبيرة رمى، لكن ظاهر عرفا من مثل هذه الموارد أنه ماذا؟ أن الحجرة تكون كبارا. فحينئذ حتى لو جاءتنا هذه الروايات 3 التي تدل على ماذا؟ على ظاهرا على ماذا؟ على الوجوب، فيحمل على الاستحباب. بعد ثم قال فأخرجه أمير المؤمنين فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه. فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ ما تغسل أنت يعني؟ فقال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة. لقد صبر على أمر عظيم، صبر على أمر عظيم. ما لنا علاقة بهذا الذيل الآن في بحث عنهم. إذن فبعضهم تمسك بهذه الرواية في رفع اليد عن الوجوب، مع أنه لكن هذه الرواية مشكلتها أنها ضعيفة مرفوعة، واضح مرفوعة على أي حال. استدل هذا إذن الدليل على الاستحباب هو الصحيح، هو أن مبنى المصنف أن الرواية الضعيفة يقول بالتسامح، وإلا بناء على غير مسلكه قد نقول بالوجوب، يجب أن تكون حجار صغار. الحديث الرابع الموجودة في صفحة 99: رأيت في بعض الكلمات هذا الاستدلال، هذا الدليل، وهو أنه إذا رمي بحجر كبار فإنه يسرع إلى التلف، كما ظهر عبارة الشهيد الأول. ومعنى أنه يسرع إلى التلف إذا رمي بحجار كبار أنه قد يشكك في انطباق عنوان الرجم، فلو ضربنا 3 ضربات ومات قد يشكك في عنوان الرجم، فلا يصدق عنوان الرجم كما وجدت في بعض الكلمات. تفتي المطلب إشكال؟ يقول بأنه إذا رمينا 3 رميات بحجر كبيرة صخرة، ضربنا بالصخرة هي كبيرة، حجرة كبيرة صخرة، يقول هذا ما يسمى رجم، لا يقال أنه رجمه، أي رماه بحجرين. الرجم مأخوذ في حقيقته أن يكون عندك شاخص، عندك شيء صغير ترمي الشاخص، أما تأخذ صخر مثل قد وجهه ترميها مثلا على وجهه يقول أنه رجمته، واضح؟ يقول أنت ألقيت عليه حجرا. ولهذا المصنف اشترط أن تكون الحجار صغار، إلا أن هذا الدليل محل إشكال، وهو أنه لو سلمنا أنه لا ينطبق عليه عنوان ماذا؟ عنوان الرجم، فإنه بناء على هذا الاستدلال يجب أن يكون الرمل الحجار الصغار، أسف الله لا يصح أن أقول ينبغي، يقول يجب أن يكون الرمل الحجار الصغار، لأن الحجار الكبار بناء على هذا المبنى لا يحقق عنوان الرجم أصلا، فلا يصح أن يعبر بالاستحباب. وحيث أنه عبر بالاستحباب ينبغي، إذن لابد أن نفترض أنه قد تحقق عنوان الرجم. التفتيت المطلب، إذن لو كان المصنف يريد أن الرمي بالحجار الكبار لا ينطبق عليه عنوان الرجم، ما صح له أن يعبر بينبغي، بل قال يجب أن يكون بالحجار الصغار. والحال أنه يعبر بينبغي وينبغي في عبارات الشهيد الأول والشهيد الثاني، المراد منها الاستحباب للوجوب، واضح؟ بل لا أحد من الفقهاء يعبر بينبغي ويريد الوجوب، يعني الفقهاء اللي يعبروا بينبغي لا يريد منه الوجوب. نعم هناك كلام في الروايات في الإطلاق الشرعي، أما في إطلاق الفقهاء فإن ينبغي يحمل على الاستحباب. إذن هذا الدليل محل إشكال، ولهذا ما ذكر في بعض الكلمات محل تأمل. ومن خلال هذا يتضح أن تعليل الشهيد الأول لئلا يسرع تلفه هذا تعليل ليس في محله، أنه مو الدليل على الاستحباب لكي لا يسرع التلف، إذ ما في رواية تقول أن سرعان التلف مكروه، واضح؟ فهذا التعليل الذي ذكره الشهيد الأول محل إشكال. الصحيح أن يقال أن هذا من باب التسامح في أدلة السنن، ولهذا قال وينبغي للجمع بين الروايات أو للتسامح في أدلة السنن كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه بالكبار، لكن يقول وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر، فلا يقتصر على الحصى حيث أنه لا يقال له حجر، خب لئلا يطول تعذيبه أيضا. هذه تعليلات ما موجودة في النصوص، من باب الحكمة، من باب كذا، ولا لا يوجد في النص لئلا يطول تعذيبه أو لا ولئلا يسرع إلى التلف. قال وقيل لا يرجم من لله في قبله حد، لا يرجم من كان من لله في قبله حد. المسألة الجديدة، تفت المسألة محل خلاف كثير بين العلماء، بأنه من يباشر عملية الرجم وهو الطائفة من الناس، فرض جاء 20-25 واحد أرادوا أن يرجموا، هل يشترط في الراجم أن لا يكون في رقبته وفي عهدته حد لله أو لا؟ فهل يصح لمن كان في رقبته وعهدته حد ومطالب بالحد أن يقوم يباشر عملية الحد وهو الرنج أو لا؟ ذكر الشهير قال وقيل، ماذا؟ وقيل لا يرجو من لله في قبله حدون. خب أصل هذه المسألة مجموعة من الروايات، يستفاد من مجموع هذه الروايات أن الشارع لا يرضى بأن الشخص الذي في قبله حدون أن يحد. نقرأ هذه الروايات ثم نقول نفصل البحث، أنه في تفصيلات في هذا البحث. هذه الروايات كم الوسائل يا باب؟ في هناك ثلاث روايات تدل على المطلب، واحد وثلاثين من أبواب حد الزنا، صفحة 53، صفحة 53 في الوسائل. حب. الحديث الأول رواية طويلة صفحة كاملة، محل الشاهد فيها كذا. قال ونادى، هني بعدين، ونادى بأعلى صوته أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه مثل ما له عليها، على المرأة التي تترجم، فلا يقيم عليها الحد. قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم. ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليهم الحد يومئذ وما معهم غيرهم. قال: وانصرف يومئذ في من صرف محمد ابن أمير المؤمنين عليه. خب هاي بحث عنهم. خب ابن أمير المؤمنين، نعم. خب محل الاستدلال، التفت محل الاستدلال بالرواية، محل الاستدلال بالرواية أنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، وظاهر هذا أنه على نحو النهي عزيمتي، حرام لا يصح أن يباشر الحد من لله عليه حدون. إلا أنه نسأل هالسؤال كما المصنف بحثه، بأنه هل يستفاد من الرواية أن الذي في رقبته حد مثل حد الذي يريد تنفيذه لا يصح له أن يحد، أو لا من لله حد أي حد حتى وإن كان مغايرا للحد الذي يريد تنفيذه؟ مثلا هو على حد السرقة وأراد أن يباشر في حد الرجم، هنا ما في مماثلة بين المرجوم وبين الحد الثابت على الراجم، فهل تنطبق الرواية من لله عليه حد فلا يقيم النحاد، أو يشترط المماثلة؟ نعم الحد يعني الذي ثبت في رقبته حد، عليه حد، مثلا سارق فثبت عليه الحد. لا لا ثبت مو حد الشاي، ثبت عليه حد يعني أنه نعم نعم بلي يعني كان أتى بموجب الحد بغض النظر عن ثبوت الحد في مقام الإثبات، لا أتى بموجب الحد، ولا لو جاء الشهود وكذا كلهم حدوهم. خلينا نكمل الأسر هذا. إذن عندنا في احتمالين واضح، وهنا اختلف الأعلام في المسألة، فهل أنه هذا الحكم شامل لكل من عليه حد فلا يصح له أن يطبق الحد سواء اتفق كلاهما في الحد أو اختلفا، أو أنه نحتاج لمماثلة؟ هذه الرواية ماذا يظهر منها؟ هذا الرواية يوجد فيها صدر ويوجد فيها ذيل. أما الصدر قال لا يقيم الحد من لله عليه حد مطلقة، كل من لله عليه حد لا يقيم الحد ولن تشترط المماثلة. لكن في ذيلها قال فمن، هي عقبها قال فمن كان لله عليه مثل ما له عليها. الذيل التي مباشرة تفريع على الصدر يفهم منه المماثلة، فحينئذ وقع الكلام في هذه الرواية. ماذا نفعل؟ يوجد عندنا صدر ظاهره الإطلاق، ويوجد عندنا ذيل ظاهره التخصيص، فماذا نفعل حينئذ؟ خب شنو قلنا صارف يعني؟ الآن إذن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هنا اختلف الأعلام على أقوال ثلاثة في الرواية. قول يقول بأن الصحيح أن يجعل الذيل قرينة على الصدر، دائما قاعدة إذا جاءتنا رواية ويوجد فيها صدر وذيل والصدر ظاهره شيء والذيل ظاهره شيء، فإن الذيل هو الذي يكون قرينة على الصدر وليس الصدر هو قرينة على الذيل، دائما القرينة متأخرة على ذيل القرينة، خصوصا أنه هنا تفريع أن الإمام فرع المطلب الثاني على المطلب الأول، قال من أن لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان، إذا كان تفريع فإن التفريع يوضح المفرع عليه، وبناء عليه نشترط المماثلة. والذي يؤكد المماثلة كما ذكر السير تبعا لصاحب الجواهر وطبعا للأعلام، بعض الأعلام يعني قالوا بأنه من البعيد، هي لا هذه الثانية سيأتي، هي قرينة على الآخر ما يحتاج ما نأتي بها، هذا احتمال أول. احتمال ثاني لا، أنه لا تهافت بين الصدر والذيل إذ كلاهما مثبتان، الصدر مطلق والذيل مطلق. إذا الصدر يقول كل من عليه حد فلا يقيم الحد، والذيل يقول كل من عليه حد مثل التي عليها فلا يحد، فكلاهما لسانه لسان نفي صحيح، غايته مثل أقول لك لا تكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، لا تكرم العالم النحوي ولا تكرم العالم النحوي الفاسق، في تهافت في تعارض، لا يوجد تعارض بين اللسانين إذا كان الكيف متحد. وحينئذ نقول لا معنى لجعل الذيل قرينة على الصدر ونرفع عن إطلاق الصادر، إذا أن الذيل ليس له مفهوم حينئذ لا يوجد تعارض بين الصدر والذيل، تفتين؟ لأن كلاهما ينفيان. فقوله لا يقيم من لا يقيم الحد من في رقبته حد من مصادقه من كان عليه حد مثل الذي عليه عليها. إذن ومقتضى ذلك أن كل من في رقبته حد فلا يحد، خصوصا أنه الإمام سلام الله عليه عندما أو الرسول بل عندما الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال هذا الكلام، أو الأمير لا بلي الأمير بلي الأمير عندما قال للناس هذه الكلمة ما حد بقيه، ما حد بقيه، بقيه الحسن والحسين وأمير المؤمنين. فهذه قرينة على أنه ليس المراد أنه عليه حد مثل حد الرج، إذ بعيد جدا أن جميع هؤلاء كلهم على حد الرج، إذ أن حد الرج موارده محدودة جدا، ثلاثة موارد أنه ماذا محصان وكذا كما تقدم علينا، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عندما خرجوا كلهم على حد الرج. نعم عليهم حد في الجملة، يمكن ها عاشي زمن جاهلية وسرقات والدنيا قائمة فوضى، أما حد الرج بخصوص هذا بعيد جدا. فهذه قرينة على أن الأصحاب فهموا من كلام الإمام، فهموا من كلام الأمير سلام الله عليه ماذا؟ أنه أي حد في رقبتهم، واضح. محتاج هاي قولين، إذا قال ثالث مو مهم، هذا قولين، هذه رواية. إذن في اختلاف في فهم الرواية، لكن على كل حال أن الرواية ظاهرها هو الإلزام لا الكراهة. الآن سيأتي بعدها في التوبة، هل التوبة تفيد ما تفيد؟ أيضا رواية ثانية سيدنا، لكن هذه أنا مكمل بحث على قراءة كامل لأنه صن أنا فصل يعني شعبة أنا الآن إذن هذه الرواية في مشكلة في الدلالة والقدر المتيقن منها، لو صار إجمال القدر المتيقن منها المماثل، هي القدر المتيقن منها، والحكم والرواية تدل على الإلزام أنه لا يصح عزيمة أنه يرجم، لكن الرواية بناء على مباني القوم فيها إشكال لوجود علي بن أبي حمزة البطائني، وفيها أبي بصير على رأي المصنف، أن المصنف يرى أن أبو بصير مشترك الشارح، يعني أنا أقول المصنف لأن نحن قاعد كنا ندرس كتاب الروضة مو ندرس اللمعة سطر واحد وضعه. خب المهم علي بن أبي حمزة البطائني محل إشكال وحاله مبحوث معروف في كتب الرجال، هذه رواية. الرواية الثانية مو هذه الرواية حسنة، نعم الرواية الثانية الحديث الثاني علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن من رواه عن أبي جعفر، هذه ماذا مرسلة ابن أبي عمر، أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه اغدوا غدا علي متلثمين، تعالوا متلثمين، فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه، عشان ما حيشوف أحد. ليش متلثمين؟ عشان ما يصير فضيحة، واضح؟ فقالتوا كلكم تعبوا كلكم متلثمين عشان ما أحد يعرف الثاني منكم. فقال لهم من فعل مثل فعله، فإذا واضح في المماثلة، فلا يرجمه ولينصرف. قال فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم. هذا أمير المؤمنين أشوى عنه زمانه في كم واحد. نعم هذين روايتين، وفي رواية ثالثة الذي نقلها المصنف رواية زرارة، رقم كم حديث حسنة العبران حسنة زرارة عشان نخلص البحث. الحديث الثاني ليست زرارة، الحديث الثالث يمكن. باب كم؟ 31. الحديث كم؟ اشتباه يعني. لأنه هني ما عن زرار، عن ابن أبي عمر عن من رواه مرسل.
هذا في باب 11؟
لا،
في باب 31.
في خبر ابن أبي عمر عن زرارة، عن أبي جعفر جبت أوتي أمير المؤمنين برجل.
ما مو ما في زرارة.
أنا مكتوب عن زرارة.
اشتباه يعني. في أنا الكاتب، أنا كاتب الأحاديث، الحديث الثاني والحديث الثالث. الحديث الثالث. نعم. الحديث الثالث هذه اللي هو عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن خالد، هي نفس اللي قريناها تقريبا، نفس الرواية التي قرأناها. ما في زرارة. ما في يعني هني ما في المصدر حتى ما كاتبين إنه أصلا في زرارة. على أي حال الآن إذا المشكلة عندنا الرواية كلها تدعي على الإلزام، فمن أين أنتم قلتم بالاستحباب؟ من وين قلتم بالاستحباب؟ أصف الله كراهة، هم قالوا بكراهة. المعروف والمشهور بين الفقهاء أنه يكره يعني الشخص الذي في رقبته حد، على الخلاف الآن مماثلة أو غير مماثلة، أن يباشر الرجم، وليس ذلك على نحو الحرمة. فما هو الوجه في ذلك؟ أحد وجهين. الوجه الأول، إما لأن الروايات الدالة على المطلب كما عرف ضعيفة السند، فحينئذ تأتي البحث الذي ذكرنا اليوم، هذا تطبيق ثاني لنفس البحث، أنه إذا كانت عندنا رواية ضعيفة السند وكان عندنا دلالة تدل على الإلزام فتحمل على الكراهة، لأن تدل على النهي على الحرمة فتحمل على الكراهة لضعف سند الروايات. أو نقول بأن الروايات بناء على صحتها فإنه الأصحاب أعرضوا عن مضمونها الإلزامي، إذ لا يوجد قائل بالإلزام من المتقدمين، فهذا إعراض دلالي من قبل الأصحاب، والإعراض الدلالي من قبل الأصحاب موهن للدلالة، فنحملها على الكراهة. ولهذا قال: وقيل لا يرجم من لله في قبله حد للنهي عنه، وهل هو للتحريم أو الكراهة؟ هل هذا عن التحريم أو الكراهة؟ وجهان: من أصالة عدم التحريم، هذه أصالة عدم التحريم بوحدها لا تثبت الكراهة، إذ غاية ما يستفاد من أصالة عدم التحريم هو عدم ثبوت التحريم، إلا أنه هل يتثبت الكراهة؟ فهذا الدليل قاصر عن إثبات الكراهة. وإنما الصحيح في إثبات الكراهة أن يقال بأن الروايات الدالة على النهي إما ضعيفة السند فتحمل على الكراهة من باب التسامح، وإما من باب أنها محتفة بقرينة الارتكاز المتشرعي التي وإعراض الأصحاب عن حملها عن ماذا؟ عن النهي الإلزامي، يعني فتحمل على الكراهة. وإلا أصالة عدم التحريم بوحده ما يثبت كراهة، يثبت عدم الحرمة، وهذه الأصالة لا معنى لها مع وجود الروايات الدالة والدليل اللفظي الدال على ماذا؟ على التحريم. فلا بد أن تعالج دليل التحريم، فهذا التمسك بالأصالة ليس محل إشكال. واضح. قال: ودلالة أصالة هذا وجه عدم التحريم، ودلالة ظاهر النهي عليه هي وجه التحريم. قال وجهان له، هذا وجه التحريم الثاني. وظاهر العبارة كون القول المحكي على وجه التحريم، لأن قال لا يرجم من لله في قبلي حد، هي لا يرجم ظاهرة في وجه في التحريم، وقال قيل، فيكون هذا إشعار بالتمريض القائل بالتحريم، أنه لا يرى التحريم كراهة. ولا يمكن أن نفسر العبارة بالكراهة، يقول الشهيد الثاني، وإلا لا معنى أن يمرض القول بالكراهة، إذ هو القدر المتيقن ولا يوجد قائل بالحرمة، إذن هي لا يرجم هذا القول الذي حكاه تحريما، يعني هناك قول بالتحريم يريد أن يمرضه فقال قيله. ولا يمكن أن نقول أنه أراد من قول لا يرجم القول بالكراهة ويريد أن يمرض القول بالكراهة، لأنه لا يوجد قائل بتمريض القول بالكراهة، لأن المتفقين على ثبوت الكراهة. قال: وظاهر العبارة كون القول المحكي على وجه التحريم. ليش قال ظاهر؟ لأنه لا يرجم هذه الضافة التحريم، لحكايته قولا مؤذنا بتمريضه، إذ لا يتجه توقفه في الكراهة. واضح، لا يحتمل توجهه في الكراهة، إلا أن هذا الكلام منه محل إشكال، إذ ثبوتان عنده مشكلة ثبوتية، يحتمل أنه هذه العبارة يريد منها الكراهة وهو يتوقف في القول بالكراهة من باب أنه قد يرى الحرمة، يمرض القول بالكراهة. ماكو معنى، لا يوجد مانع من تمريض القول بالكراهة لإثبات الحرمة، لأن القول بالكراهة مبني على إشكالات سندية، لعله هو يرى أن هذه الروايات معمولة بها الأصحاب ما عنده إشكال سندي، فإذن ما إذن يحتمل أن تكون هذه، يعني يحتمل أن يكون هذا القول المحكي قولا كراهتيا ويريد أن يمرضه، لكن الظاهر من النقل أنه تحرم، قال لا يرجم، فالظاهر من باب الظهور المفروض يتمسك، ظاهر النقل أن هذا قول بالتحريم فيريد أن يمرضه. وهل يختص الحكم بالحد الذي أقيم على المحدود أو مطلق الحد؟ إطلاق العبارة وغيرها يدل على الثلاث الثاني، يعني مطلق الحد. وحسنت زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: أتى أمير المؤمنين رجل، إلى آخر الرواية. هذا القرين، هذا الخبر يدل بإطلاقه على الثاني. بقى التطبيق عبارة قليل ونكمل المطلب إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله.